أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الشعراء: وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون، فأرسل فرعون في المدائن حاشرين، إن هؤلاء لشرذمة قليلون، وإنهم لنا لغائظون، وإنا لجميع حاذرون، فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم، كذلك وأورثناها بني إسرائيل، فأتبعوهم مشرقين. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطوج العظيم، وأزلفنا ثم الآخرين، وأنجينا موسى ومن معه أجمعين، ثم أغرقنا الآخرين، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى في هذه الآيات قصة خروج موسى النبي على نبينا عليه الصلاة والسلام مع بني إسرائيل من مصر، وكيف أهلك الله عز وجل فرعون وجنوده شر هلاك كانوا لا يتوقعون. فأمر الله عز وجل موسى أن يسير بعباده في الليل، قال أسر بعبادي إنكم متبعون، وأخبره أن فرعون سيتبعهم، وكان موسى قد ظن أن فرعون لا يتبعه، فأذن فرعون لهم بالخروج يخرجون من مصر، فخرج ومن معه. فأوحى الله إليه أن فرعون سيتبعك حتى لا يخاف موسى، حتى يطمئنه ربه سبحانه أنه معه سبحانه. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين، أي جامعين يجمعون الناس بعدما تنبه فرعون لخروج موسى وبني إسرائيل، قائلين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون. يعني جمع الناس بهذه المقولة: إن بني إسرائيل عدد قليل قد خرجوا، وإنهم لنا لغائظون، وإنا لجميع حاذرون. والمعنى يعني عددهم وعددنا، قوتهم وقوتنا لا يقارن هذا بذلك، فلذلك نحن سنذهب إليهم ونأخذهم ونحضرهم إلى هنا بقوتنا وعددنا. قال الله عز وجل: فأخرجناهم من جنات وعيون. خرج فرعون وجنوده فتركوا أرضهم، تركوا ديارهم، وتوجهوا إلى البحر الأحمر متبعين لموسى ومن معه على نبينا عليه الصلاة والسلام. قال سبحانه: فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز. يعني كانت لهم في هذه الديار الجنات البساتين وعيون الماء، فضلا عن أن له من الله عز وجل هذا النهر العظيم، نهر النيل، والكنوز والمقام الكريم الذي كانوا يعيشون فيه. فأخرجهم الله عز وجل من هذا كله. كنوز الأرض، كنوز كثيرة موجودة هنا في مصر، وكانت الفراعنة يستغلونها ويخرجونها، استخرجوا بحثوا عن الذهب في كل أراضي مصر، يأخذون الذهب ويصنعون منه الحلي ويجعلونه مع الموتى في قبورهم، ويصنعون أشياء كثيرة من ذلك. فقال الله عز وجل أنه أخرجهم من هذه الكنوز ومن مقامهم الكريم، كانوا يقيمون في أرض مصر. قالوا المقام الكريم أي المجالس أو الأرض نفسها أو المنابر التي كانوا يتكلمون فيها أمام الناس والناس تزعن لهم في ذلك. فأخرجهم الله عز وجل من هذا كله مما أعطاهم من نعم. خرجوا متجبرين، متكبرين، جاحدين لربهم سبحانه، متبعين نبي ربهم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. قال الله سبحانه: كذلك وأورثناها بني إسرائيل. وقد ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى في القصص: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. فكانت بنو إسرائيل مستضعفين وكانوا يتبعون موسى النبي على نبينا عليه الصلاة والسلام، فأراد الله عز وجل أن يري خلقه قدرته وقوته، أن هؤلاء المستكبرين يضعهم الله عز وجل ويذلهم، وأن هؤلاء المستضعفين يرفعهم الله عز وجل ويعزهم بإيمانهم وبنصرتهم لدين ربهم سبحانه. فإذا به يورث هذا الذي تركه فرعون من أموال وكنوز لبني إسرائيل، قال كذلك وأورثناها بني إسرائيل، فمكن لهم وأورثهم ذلك، قال وأورثناها بني إسرائيل. ثم رجع لتفصيل هلاك فرعون، فأتبعوه مشرقين، يعني فرعون اتبع موسى ومن معه في وقت الإشراق، أي في وقت شروق الشمس في وقت الضحى، فأتبعوهم مشرقين. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، يعني فين أصحاب موسى طالعين بالليل، فكان مفروض يسبقون، ولكن فرعون بما معه من خيل جروا وراءهم فأدركوهم أو كادوا يدركونهم. فقال أصحاب موسى فزعين خائفين إنا لمدركون، أما موسى فهو مطمئن بربه سبحانه تبارك وتعالى، فالله يطمئن قلوب أنبيائه وقلوب أوليائه، فهم في غاية الفزع يقول إنا لمدركون، خلاص على وشك يمسكون، وموسى يقول كلا مش هيحصل، لأن الله قد طمأنه قبل ذلك وأخبره أنهم يتبعونكم ولكن الله ينجيهم. فقال هنا سبحانه فلما تراء الجمعان، بقى كل مجموعة شايفة الفريق الآخر، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا، كلا أداة ردع وتسكيت، اسكتوا لا تتكلموا في ذلك فإن الله عز وجل هو الذي ينصرنا، كلا إن معي ربي سيهدين، إن معي ربي سيهدين. هم في فزع، هم في فزع، وكأنهم نسوا ربهم سبحانه، ولذلك ما قالش إن معنا ربنا سيهدينا، قال إن معي، أنا مطمئن بربي، أنا واثق به، حتى وإن تزلزلتم أنتم وتزعزعتم وشككتم لكن معي ربي سيهديني إلى الطريق، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر، الله عز وجل يهدي موسى إلى ما يشاء سبحانه تبارك وتعالى. وذكروا أن موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام لما خرج من هنا من مصر متوجها إلى الشام، فخرج هو ومن معه، فإذا بهم يتوهون عن الطريق، لا يعرفون الطريق، فين الطريق؟ فموسى تعجب لهذا الشيء، إيه اللي حصل؟ مش عارفين فين الطريق ليه؟ فسأل من معه لما يحدث ذلك؟ فقال علماء بني إسرائيل إن يوسف عليه السلام لما حضره الموت أخذ علينا موثقا من الله ألا نخرج من مصر حتى ننقل عظامه معنا. يوسف على نبينا عليه الصلاة والسلام كان مدفونا هنا في مصر، وأخذ على بني إسرائيل أبناء يعقوب أخذ عليهم ميثاق أنهم إذا خرجوا من مصر ياخذوا جثته معهم خارج مصر، ما يتركوش جثته هنا. فموسى عليه الصلاة والسلام ما كانش يعرف فين قبر يوسف عليه الصلاة والسلام، فقال موسى فأيكم يدري قبره، من منكم يعرف مكان القبر؟ هذا الحديث ذكره أبو يعلى وذكره الحاكم وصححه، وأيضا صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. وفيه أن قوم موسى قالوا ما يعلمه إلا عجوز لبني إسرائيل، يعني قبر يوسف ما فيش حد يعرفه إلا امرأة عجوز واحدة فقط هي التي تعرف مكان هذا القبر. فأرسل إليها موسى عليه الصلاة والسلام فقال دليني على قبر يوسف، دليني على قبر يوسف. قالت لا والله لا أفعل حتى تعطيني حكمي، يعني تديني اللي أنا عايزاه، أدلك على مكان القبر. شوفوا الوقت سيدنا موسى عايز يهرب بمن معه، وهذه بتعطلهم عن الطريق، إن لا ما تطلعوش إلا ما تعطوني حكمي. فقال وما حكمك؟ قالت حكمي أن أكون معك في الجنة، حكمي أن أكون معك في الجنة. فكأن موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام ثقل عليه ذلك، والجنة بإيد موسى عشان يقول لها تكون أنت معايا في الجنة، ثقل عليه هذا الأمر، ما يقدرش يعد بذلك، الجنة الله عز وجل يدخلها من يشاء. فلما تحير موسى عليه الصلاة والسلام قال له ربه أعطها حكمها، أعطها حكمها، طالما هي الوحيدة لبني إسرائيل اللي عرف قبر يوسف اديها ما أرادت. ففعلا أعطاها فدلتهم على المكان كان قد غطته الماء، فاحتفروا واستخرجوا عظامه، فلما أقلوها إذا الطريق مثل ضوء النهار، الطريق صار كأنه في ضوء النهار. بعد ما كانوا مش عارفين الطريق اتلخبطوا يطلعوا منين يسيروا فين، فإذا بعد ما أخذوا جثة يوسف الصديق، وهنا كأن العظام هنا بمعنى الجثة، لأن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، لا جسد يوسف ولا جسد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حرمت على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، فكان هنا كلمة عظام بمعنى الجسد. ولذلك جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تميما الداري أراد أن يبني للنبي صلى الله عليه وسلم يصنع له منبرا، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: ألا أتخذ لك منبرا يا رسول الله يجمع أو يحمل عظامك؟ يحمل عظامك، والمنبر مش هيحمل عظام فقط ولكن هيحمل الجسد كله، فكأن العظام تطلق على الجسد. يعني يقول: فأوحى الله إلى موسى أن أعطيها ففعل، فأتت بهم إلى بحيرة، يعني المرأة من بني إسرائيل العجوز أتت إلى بحيرة فقالت: أنضبوا هذا الماء، فأنضبوه واستخرجوا عظام يوسف عليه السلام، فتبينت لهم الطريق مثل ضوء الشمس أو مثل ضوء النهار. وجاء في باقي أو في سبب هذه القصة التي ساقها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لأبي موسى، أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل بأعرابي، يعني في مسير النبي صلى الله عليه وسلم نزل على أعرابي، فالأعرابي أكرم النبي صلى الله عليه وسلم فأكرم النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب من هذا الأعرابي أنه يتعاهد، يعني يأتي إليه المدينة حتى يرد له الجميل صلوات الله وسلامه عليه ويعطيه كما أعطى للنبي صلى الله عليه وسلم. فنزل الأعرابي بالنبي صلى الله عليه وسلم فأكرمه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال له: حاجتك، يعني سلني عايز إيه. فالرجل قال: ناقة أرحلها وأعنزا أحلبها، يعني هي دي الحاجة بتاعتي، تديني ناقة أركب عليها وتديني معيز أحلب المعيز. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلما عجزت أن تكون مثل عجوز بني إسرائيل؟ يعني إن بنقول لك حاجتك، يعني تعجز تطلب مثل ما طلبت عجوز بني إسرائيل. فالصحابة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: وما عجوز بني إسرائيل؟ فقص عليهم هذه القصة، يعني كان بدل الرجل ما يطلب حاجة في الدنيا يطلب حاجة لأخرى، وقد فعلها غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يخدمونه، فكان يقول لأحدهم: سلني، فيقول له: مرافقتك في الجنة، أسألك مرافقتك في الجنة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعني على نفسك بكثرة السجود، يعني أكثر من السجود وأكثر من القيام حتى أدعو لك فتكون معي في الجنة. الغرض أن الله سبحانه وتبارك وتعالى أخبر أنه أخرج بني إسرائيل من هنا وأهلك فرعون. فالقصة لما كاد فرعون يصل إلى موسى ومن معه، إذا بالله عز وجل يوحي إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، كان بنو إسرائيل في غاية القلق، يسألون: أين أمرك ربك؟ يقول: هنا، أن يشير على البحر. فيأتي أحدهم يريد أن يقتحم البحر فلا يقدر، فيرجع ويسألون موسى: أين أمرك ربك؟ فيقول: هنا. ولسه ما جاش الأمر من الله عز وجل إن اضرب البحر بعصاك. عصا عجيبة، عصا موسى كانت فيها آيات عجيبة. العصا يقول هي عصاي أتوكأ عليه، أمشي أسير عليه وأنا ماشي، وأهش بها على غنمي، أضرب الشجر يوقع الأوراق تأكلها الغنم، ولي فيها مآرب أخرى، له فيها منافع أخرى. العصا صارت حية بعد ذلك وكانت آية لموسى وعلامة على نبوته عليه الصلاة والسلام وعلى معجزة من عند ربه سبحانه الذي ناداه، ثم كانت آية لفرعون وجنوده فلم يطعبوا ولم يعتبروا، ثم كانت آية في مرة أخرى أن موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام كان يستحم وحده، وكان بنو إسرائيل يستحمون عراية، يغتسلون عراية، وكأن ذلك كان جائزا في شرعهم فكانوا يفعلون ذلك، وكانوا يقولون أن موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام لا يغتسل معنا لأن به عيبا خلقيا، أنه في عيب في خلقته عشان كده يستحي أنه يكون معنا. فإذا بموسى يغتسل مرة ويريد الله عز وجل أن يبرئ موسى مما يقولون، فإذا به يغتسل ووضع ثيابه، فإذا بالحجر الذي عليه الثياب يأخذ الثياب ويجري بها، يجري بها، فإذا بموسى يجري وراء الحجر ويقول ثوبي حجر، ثوبي حجر، ثوبي يا حجر. فنظر إليه بنو إسرائيل فوجدوا كذبهم عليه، أنهم كذبوا عليه وأنه سليم ومن أصح الناس عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فلما أخذ الحجر ضربه بعصاه، ضربه بعصاه كأنه جرح الحجر، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إن بالحجر لندب، فيه ندب آثار الضرب بتاع سيدنا موسى لهذا الحجر، كأن الحجر لما جرى كأنه صار في الطبيعة الإنسانية الجري، فإذا به يعاقب بما يعاقب به الآدمي، فكانت العصا سببا أو في يد موسى يضرب بها هذا الحجر. وهنا مرة أخرى يضرب بها جمادا، يضرب بها البحر، ضرب العصا، ضرب الحجر يؤدبه وضرب البحر بها، فهذا عجيب من الله سبحانه وتبارك وتعالى، آيات من آياته. لما ضرب الحجر البحر قال الله عز وجل فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، وقال له سبحانه واترك البحر رهوى إنهم جند مغرقون. يبقى هنا صار كل فرق كالطود العظيم، الأمواج وقفت في مكانها، يبقى الضربة بتاعت موسى شقت البحر وفلقت البحر، فإذا في البحر طرق تسير فيها بنو إسرائيل، 12 طريق لكل سبط من أصباط بني إسرائيل طريق يسيرون فيه بضربة عصا على نبينا عليه الصلاة والسلام. يمر والله عز وجل يخبر عن ذلك ويذكر لنا، يقول واترك البحر رهوا أي جامدا، جمد كأنه تلج واقف، أمواج البحر كما هي ماء ولكن واقف في مكانها، وينضب البحر في الأماكن التي يسير فيها موسى ومن معه من بني إسرائيل. انفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. ويذكر لنا هنا ربنا سبحانه وتبارك وتعالى أن موسى عليه الصلاة والسلام قال كلا إن معي ربي سيهدين، فأوحينا إلى موسى جاء الوحي أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق جزء من البحر كالطود العظيم، كالجبل العظيم، الطود الجبل. وأزلفنا ثم الآخرين، أزلفنا هنالك فرعون ومعه قربنا فرعون، يبقى موسى ومن معه بدأوا يدخلون في البحر في الطرق إلا ربنا فتحها لهم في البحر، وفرعون أقبل وراءهم وإذا به ينظر إلى البحر هيعمل إيه في البحر، يدخل وراهم ولا يقف ينتظر، أخذته العزة إنه لا اقتحموا، كأنه يريهم أنه هو الذي فعل ذلك، أنه هو الذي شق هذا البحر، ادخلوا وراء موسى في البحر، ودخل وراءهم. قال سبحانه وأزلفنا ثم الآخرين، قربناهم وأدخلناهم بداخل البحر. وأنجينا موسى ومن معه أجمعين، ذا جاء النجاء من رب العالمين سبحانه، فأخرج موسى ومن معه على ما خرج آخر بني إسرائيل، كان فرعون ومن معه تكاملوا في وسط البحر بداخل البحر، وجاء أمر الله سبحانه للبحر كما أمره في البداية أن ينفلق، أمره أن يلتئم فالتأم عليهم فأغرقهم أجمعين. قال سبحانه ثم أغرقنا الآخرين، أغرقنا هؤلاء الأبعدين فرعون ومن معه. إن في ذلك لآية، آية عظيمة وعجيبة من العجائب، ما كان ينتظرها بنو إسرائيل، ما كانوا يظنون ذلك، رأوا آيات أمامهم، المفترض في هؤلاء أن يكونوا أكثر الخلق إيمان، هؤلاء الذين رأوا كيف أهلك الله عز وجل فرعون ولكن قلوبهم فيها الشيء. ولذلك موسى ما يقول لهم يقول إن معي ربي، معايا ربي، أنتم في شك، أنتم تتشككون في ربكم سبحانه، ولكن أنا معي ربي سيهدين. فهداه الله عز وجل وأنجاه وأنجى من معه. وهم في طريقهم في البحر تشككوا أيضا، إن 12 طريق مضروبة في البحر شرفنا بقيت بني إسرائيل غرق ولا هم معنا، فإذا بهم يطلبون من موسى إن عايزين نشوف إخوان، إحنا بنمر في طريق هم في طريق تاني، شرفنا ليكون فرعون أخذهم، فإذا به يتعجب لهم لأمرهم إن بتشكوا في كلامي، فيأمر أو يضرب فيهم كالطاق في كل مكان من هذه الطرق، فينظر بعضهم إلى بعض كأن شبابيك اتفتحت لهم في طرقهم حتى يرى بعضهم بعضا ويطمئن. لما خرجوا بعد ذلك قالوا لا فرعون ما هلكش، وهم شايفين المية تلتطم على فرعون وجنوده، فإذا باقي ما كان في أذهانهم من فرعون أنه كان يقول أنا ربكم الأعلى وأنا كذا وإجرام فرعون وعتوه وعلوه، فإذا بهم يقول لم يغرق فرعون، فإذا بالله يريهم آية أخرى من الآيات قال فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، فأنجى بدنه، أنجى بدنه لم يجعله يغرق ويأكله أسماك البحر مثلا، ولكن قذفته الأمواج بعد ذلك على البر، فنظر بنو إسرائيل إليه فرعون، هو ده فرعون الذي كان يؤذينا. القرآن هو الكتاب الوحيد الذي يذكر فيه الله سبحانه تبارك وتعالى أنه أخرج فرعون بجسده من البحر. أما التوراة اللي فيها ذكر موسى وذكر الخروج فلا تذكر إلا أن الله أغرقه فقط، أغرق فرعون فقط، أما إخراجه لهذا في القرآن فقط، ولذلك كان هذا سببا لإسلام ناس من الكفار كما ذكرنا قبل ذلك في الفرنسي الطبيب الجراح اللي هو موريس بوكاي اللي درس التوراة والإنجيل والقرآن وعمل مقارنات بينها ومع العلم الحديث فإذا به يسلم في النهاية ويقول هذا الكتاب كتاب رب العالمين سبحانه، ويذكر هذه القصة قصة فرعون ومن معه، فيقول أن الجثة لما أخذوها إلى فرنسا لتحليل الجثة أو لترميم الجثة كما يقولون، فكشفوا على جثة فرعون فوجدوا فيها أثار الموت غرقة، إن هيئة الجثة تدل على أن هذا ميت غرقة، تحليل أنسجة الجثة مليانة بالملح دليل على أنه مات غرقان، التحاليل بتاعتهم أيضا تثبت أنه ما عادش في البحر كتير، قعد فترة بسيطة وجيزة. فيقول الدكتور أظهرت أشعة إكس تكسير العظام دون تمزق الجلد واللحم، يعني عظمه من جوه متكسر، جلده ولحمه بره مش متنزعين ولا متقطعين، دليل على إيه؟ هنا أهل الطب بقى اللي يتكلموا في ذلك، فيقولون دليل على أن ضغط جامد جاء عليه بحيث أنه فرق العظام الداخلية، أما الجسد من الحاجات اللينة من أنسجة خارجية ما حصل لهاش حاجة، فقالوا أنه لم يتمزق الجلد ولا اللحم وانكسرت العظام الداخلية بسبب ضغط ماء عليه، ما يكونش إلا من ضغط الماء فقط، فقالوا أن هذا الفرعون اللي راح عندهم هو ده فرعون موسى الذي أغرقه الله سبحانه وتبارك وتعالى اللي بيسموه من بتاح. الله سبحانه ذكر في سورة يونس فاليوم ننجيك ببدنك، ننجيك كأن المعنى نخرج البدنة سليمة، وفعلا خرجت الجثة سليمة لينظر بنو إسرائيل، لعله لو كان نهشته أسماك البحر لو كان نزل عليه صخور من البحر ما كانوش يعرفوا هيئة فرعون هو ولا مش هو، ولكن الله عز وجل أخرج الجثة أمامهم ليروا أنه هذا الفرعون، قال سبحانه لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. ثم ذكر الله عز وجل لنا في هذه الآيات أنه أنجى موسى ومن معه أجمعين وأغرق الآخرين وعقب بالتعقيب إلا حيتكرر 8 مرات في هذه الصورة إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. إن في ذلك الذي سمعتم ورآه بنو إسرائيل قبل ذلك لآية عظيمة من الله سبحانه وتبارك وتعالى، حجة وبرهان عظيم على ما نقول من قدرتنا على إهلاك الظالمين وأن ننجي المؤمنين، ولكن ما كان أكثرهم مؤمنين، أكثر من في الأرض ضالون عن سبيل الله سبحانه، إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. العزيز الغالب القوي الذي لا يقهر، فأهلك فرعون وجنوده، الرحيم بالمؤمنين فأنجى بني إسرائيل، كأنه إشارة لهذه الأمة أن الله عز وجل ينجي المؤمنين ويهلك الكافرين، وهذه الصورة من الصور المكية كما ذكرنا قبل ذلك اللي نزلت في أوقات كان المسلمون في ضعف وفي قلة وفي ذلة، وكانوا يؤذون من الكفار ويعذبون، فنزلت هذه الآيات تطمئنهم إن مش هيتعمل فيكم أكثر مما عمل في بني إسرائيل، وقد أنجاهم الله عز وجل وأورثهم الأرض واستخلفهم، وكذلك أنتم، فجاء وعد الله ومكن الإسلام والمسلمين. نسأل الله عز وجل أن يعز الإسلام وأهله وأن يذل الكفر وأهله. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.